قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير, يعني كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة هل أتى أو ألف لام ميم تنزيل السجدة. بعض القراء هداهم الله يقسمها نصفين أو يقرأ بعضها ويتم من سورة يعني الإنسان في الركعة الثانية, هذا ما هو ما عمل بالسنة فيتركها. الشخص إذا رأى أن الناس مثلا ما يتحملون أو سيزعجونه لأن بعضهم مع التمرين يسهل عليه, إذا ما تمرنوا يعني يصعب عليهم, فمثل هذا يقرأ سورا أخرى أو من سور أخرى, مش لازم يقرأ هذه. ربما يتوهم الناس أن السنة يقرأ منها, والسنة أن يقرأ السورة كلها, سورة في الركعة الأولى سورة التنزيل كلها ويقرأ في الثانية الآتى كلها. قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذا إباحة من الله تعالى لعباده لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه, ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها, ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم, أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. وقرأ بعضهم فصل بالتشديد وقد فصل لكم قراءة أخرى, وقرأ آخر بالتخفيف فصل لكم, والكل بمعنى البيان والوضوح أي بين لكم ووضح لكم. إلا ما اضطررتم إليه أي إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى, فقال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين, أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. سيأتي أيضا الآيات الأخرى التي تبين تحريم الأكل من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها. وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه, إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال مجاهد وذروا ظاهر الإثم وباطنه معصيته في السر والعلانية, وفي رواية عنه وما ينوي مما هو عامل, يعني تترك ما توسوس به نفسك من المعاصي وتترك أيضا فعل القبائح الظاهرة أيضا. والقلب أيضا له معاصي مثل الحقد والغل والنفاق وأيضا الرياء والسمعة, هذا الواجب ترك هذه المعاصي أيضا. وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه, وقال قتادة وذروا ظاهر الإثم وباطنه أي قليله وكثيره سره وعلانيته, وقال السدي ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات وباطنه مع الخليلة والصدائق. والأخدان على كل كلام قتادة ومن وافقه قوي. وقال عكرمة ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. ولهذا قال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه وأن يطلع الناس عليه. ورواه مسلم هذا الحديث وغيره. وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء متروك التسمية عمدا وسهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتح محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبح والصيد عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة رضي الله عنهما إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن لكل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن عبد الله جندب بن سفيان البجلي هو ابن عبد الله بن سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أخرجاه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا، يعني كان مقرر عند الصحابة أنه لا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليه، هذا معنى وجه الاستدلال، مقرر عندهم أنها لا تؤكل. ففكروا وقالوا أناس ما قد يعني مارسوا الإسلام واستمروا في الإسلام فربما ينسى أحدهم أو يجهل أن التسمية واجبة فتأتينا منهم لحوم، قال سموا أنتم وكلوا، هذا قطع للشك قالت وكان حديث عهد بالكفر رواه الإمام البخاري. وجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها جاء من قوله، وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم. وهذا القول هو الصحيح، أنه لو تركت التسمية على الذبيحة ولو نسيانا يجب تركها. وهذا رجحه أيضا الشيخ العثيمين في شرحه لمستقنع شرح الممتع، نعم في الشرح الممتع في كتاب الوضوء سبحان الله، تطرق لها في باب التسمية على الوضوء ذكر هذا وفي غيره أيضا. على كل هذا القول هو الصحيح، وكان شيخنا مقبل يرجحه بظاهر الأدلة، نعم. وقد اتفقوا أو جماهير العلماء على أن الصيد لو تركت عليه التسمية ولو سهوا قالوا ما تجوز. طيب ليش؟ هذا كلامهم صحيح، لكن لماذا أيضا ما قلتم في ماذا في باب الذبيحة والأدلة يشد بعضها بعضا؟ على كل هذا القول هو الصحيح. وكما يقول العثيمين رحمه الله لو أن شخصا نحر بعيرا وما ذكر اسم الله عليه ثم ترك، بعد ذلك تجده سيكون يسمي في كل يعني مرات، ربما يسمي على الذبيحة مرتين وثلاث وأربع، يظن أنه ما قد سمى يقول بسم الله. فهذا كلام صحيح. قال والمذهب وهذا ثم قال وهذا والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركها عمدا أو نسيانا لم تضر. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، لكن بعضهم يقول حنبل يتفرد عن أحمد بمسائل بعيدة مسائل غريبة، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب ابن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم. وهو قول هذا المذهب يعني أضعف المذاهب. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله، هذا مش صحيح، لأن الآية ما تحتمل، حتى لو ذبح لغير الله وسمى الله ما تقبل ما تؤكل. لو واحد ذبح على الصنم وقال بسم الله لا نأكلها لأنها أهلت لغير الله أصلا، طيب فهذه لا تؤكل وإن ذكر اسم الله عليه. لو قال بسم الله واسم الولي أو بسم الله وذبح عند الولي ما نأكلها لأنها أهلت لغير الله. فالآية تتحدث على غير هذا، على أنها لا تؤكل أيضا يعني الذبيحة مطلقا التي لا يذكر اسم الله عليها. قال كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. إن شاء الله غدا نتم أو بعد عن الناس نعم يرفع الإثم ولا تؤكل الذبيحة. ولو أن شخصا أيضا نسي الحديث رفع وضع عن أمة الخطأ والنسيان، يحمل على أنه لو نسي وأكل الذبيحة ما فيش عليه، كان ما يدري أنه نسي أصلا، أو نسي أن يذكر اسم الله ثم شعر أنه ما سمى، هذه تترك ولا إثم عليه. يعني صحيح ما يتلازم، ليس هناك ملازمة بين الحل وبين الإثم. الساهي ما عليه إثم لكن لو كان عامدا في ترك التسمية يأثم، يأثم وتحرم الذبيحة. من هذا الذي يشتي في الفرائض، أبوهم يشتي درس، وإذا فتح الدرس يومين ثلاث وانصرح، لا هذا ما نقبل. الآن عندكم دروس في النحو، دروس في العقيدة، اجتهدوا فيها، فإذا انتهي من فن انطلقوا إلى فن ثاني. إلا من قد درس العقيدة والدرس مثلا النحو لا بأس أنه يذهب إلى الفرائض، نحن ما نختلف.